الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الأيمان والنذور وفي الحديث السابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن ثابت ابن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ما زلنا في هذا الحديث، وتكلمنا في الدرس الماضي على الجملة الأولى من جمله، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وعرفنا أن هذا الحديث محمول على الحلف في على أمر ماض، فإن الكذب يكون في الإخبار عما مضى، وأنه من حلف بملة غير الإسلام على أمر ماض وكان كاذبا، فإن كان معظما لتلك الملة فيصير كافرا، وإن لم يكن معظما لتلك الملة فإنه لا يكفر. أما إذا حلف بملة غير الإسلام على أمر في المستقبل فهذا أهون، ولا يدخل في قوله من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، لأن الكذب كما عرفنا يكون في الأمر الماضي. أما ما كان من الأمور المستقبلية فلا يدخل ذلك في مسمى الكذب، فمن حلف بملة غير الإسلام أنه سوف يفعل كذا وكذا في المستقبل، فإن وفى بما حلف عليه فلا تلزمه الكفارة، لكن تلزمه توبة من الحلف بملة غير الإسلام. وإن لم يفي بما حلف عليه فهل تلزم كفارة أو لا تلزمه؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والصحيح أن الكفارة لازمة، كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة، وهو مذهب لأحمد في رواية، ومذهب إسحاق بن راهويه والثوري، ومذهب أبي حنيفة، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلام ابن القيم رحم الله الجميع. وقد سبق أن ذكرنا في درس ماض ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، والدارقطني في سننه، وهكذا البيهقي في السنن الكبرى، في شأن المرأة التي حلفت أن تفرق بين أبي رافع وبين امرأته، وقالت هي يوم يهودية ويوم نصرانية، وكل عبد لها حر وكل مال لها صدقة، إن لم تفرق بينه وبين امرأته. ثم سألت عائشة ومسلمة وحفصة وابن عمر وابن عباس، فأفتوها جميعا بالكفارة، فالكفارة لازمة إذا حصل الحنث، كما أفتى بذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحسى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. فهو بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بشيء عدي به يوم القيامة. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فيعذب الشخص بالشيء الذي قتل به نفسه، في ذلك حرمة قتل النفس، فلا يجوز للشخص أن يقتل نفسه، وهو من كبائر الذنوب ومن المهلكات الموبقات. وحديث أبي هريرة الذي ذكرناه فيه وعيد شديد خالدا فيها مخلدا أبدا، وإنما يقع في هذا الذنب من كان جاهلا يريد أن يستريح فيفعل ما لا راحة فيه. والشدائد الآخرة أعظم من شدائد الدنيا، وعذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، ربما تضيق عليه الأمور فتنزل عليه الهموم والغموم والمشاكل، فيظن أنه بهذا الفعل يستريح وهو مخطئ، فإن هذا من أسباب العذاب الأليم، وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وفي هذا بيان أن العبد مستأمن على بدنه وعلى نفسه، ليس له أن يتصرف في نفسه بما شاء، ولا يعتبر مالكا لنفسه. لو كان مالكا لنفسه لحل له أن يفعل هذا الفعل، لكنه عبد ومالكه وربه سبحانه وتعالى، فالعبد مستأمن على بدنه وليس بمالك لنفسه، فليس له أن يقتل نفسه ولا يتصرف ببدنه بغير إذن ربه عز وجل. وهذا مما يرجح قول من يقول من أهل العلم بعدم مشروعية التبرع بالأعضاء، لأن المتبرع إنما يتبرع بما يملك، ولا يتبرع الشخص بما لا يملك، ولا يتصدق بما لا يملك، ولا يهدي شيئا لا يملكه. والعبد لا يملك بدنه ولا يملك أعضاءه، إنما هي أمانة عنده، فلهذا لا يجوز له أن يتبرع بشيء من أعضائه. وقد اتفق العلماء أنه لا يجوز للشخص أن يبيع عضوا من أعضائه، وإنما تنازعوا في التبرع. والمقرر عند العلماء أن ما حرم بيعه أنما جاز إهداؤه جاز بيعه، ما جاز إهداؤه جاز بيعه. فمن قال يجوز للشخص أن يتبرع بشيء من أعضائه أو يتصدق بشيء من أعضائه، فلازم ذلك أنه يجوز أن يبيع شيئا من أعضائه. وأهل العلم كما عرفنا اتفقوا على عدم جواز ذلك، وهذا يدل على فساد قول من قال بجواز التبرع بالأعضاء. وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد، ونزاع فيها قائم بين أهل العلم، يعني بين أهل العلم المعاصرين، بين مجيز ومانع، والأظهر في ذلك المنع لهذا المعنى أن العبد لا يملك أعضاءه، إنما هي أمانة عنده، وإنما يتبرع الشخص بما يملك ويتصدق بما يملك، والعبد مملوك وعبد لله عز وجل، فلا يتصرف بشيء من أعضائه. وفي حديث جابر بن عبد الله في قصة الطفيل مع صاحبه الذي لم يصبر على ألم الجراح كما جاء في صحيح مسلم، فقطع براجمه فمات، فرآه الطفيل في المنام بهيئة حسنة فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ساطنا ليده فسأله عن ذلك، فقال: قال لي: لن نصلح ما أفسدت، لن نصلح ما أفسدت. فقص الطفيل عن النبي عليه الصلاة والسلام تلك الرؤية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. الشاهد أن الله عز وجل قال له: لن نصلح ما أفسدت، فليس للعبد أن يتصرف في بدنه بشيء ولا يفسد شيئا من أعضائه، فلا يقطع يده ولا يأمر بذلك ولا يزيل إحدى كليتيه أو غير ذلك، ليس له أن يفسد شيئا في بدنه، فإن الله عز وجل قال لذلك: لن نصلح ما أفسدت. هو عبد مملوك ومستأمن على بدنه، ليس له أن يفسد شيئا في بدنه ولا يغير ولا يبدل. فعلى كل إن هذا هو الأظهر في هذه المسألة التي تنازع فيها العلماء المعاصرون. وهكذا الميت لا تنتهك حرمته إذا كان من أهل الإسلام، حتى ولو أذن بذلك بعد موته. هو مستأمن، ليس له أن يتصرف ببدنه في حياته ولا أن يجعل التبرع إلى بعد موته، فإن المتبرع إنما يتبرع بما يملك. وعند أبي داود وعند غيره من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فالميت له حرمة كحرمة الحي، فالحي لا يجوز له أن يتبرع بشيء من أعضائه في حياته، وليس له أيضا أن يوصي إلى بعد وفاته، لا يملك، هو غير مالك لجسده، هو مستأمن عليه. وإذا احتاج الناس إلى شيء من ذلك فيأخذ ذلك من جهة الكفار، ولا يتعرض لأهل الإسلام، لا لأحيائهم ولا لأمواتهم. فالمسلم له حرمة في حياته وبعد مماته. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفيه أن من نذر ما لا يملك فليس عليه الوفاء به، لقوله: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. لكن المقصود بذلك من نذر شيئا في ملك غيره، أو من نذر بشيء لا يملكه عند نذره. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا قال لله علي أن أتصدق بكذا وكذا، ولما نذر هذا النذر لم يكن مالكا لذلك الشيء، كأن يقول لله علي أن أتصدق بمئة ألف، ولما نذر لم يكن مالكا للمئة، فهل هذا يدخل في نذر ما لا يملك؟ أو المقصود أنه ينذر بشيء في ملك غيره، كأن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، أو أتصدق بمئة ألف من مال فلان، هل المقصود الأول أو الثاني أو هما مقصودان؟ ها، الثاني، المقصود الثاني. أما الأول فلا بأس به، يصح وينعقد إذا قال الشخص لله علي أن أتصدق بمئة ألف وهو غير مالك لها، تبقى في ذمته إلى أن يتملك ذلك المال، وهو نذر صحيح وينعقد ويصير لازما وفي ذمته. لكن إذا قال لله علي أن أتصدق بمئة ألف من مال فلان، هذا الذي لا يجوز ولا يصح هذا النذر. والنذر لا ينبغي للشخص أن يتجه إليه، ولا سيما إذا كان من قبيل التعليق، وسيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. لكن هل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب؟ محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من قال لا تجب كفارة يمين، وهو قول جمهور أصحاب المذاهب. وهناك من أهل العلم من قال تجب كفارة يمين، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وجماعة من أهل العلم. وهذا الأظهر أن كفارة اليمين واجبة، لأن هذا النذر من قبل نذر المعصية، فهو نذر لا يجوز. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، فهذا النذر محرم ولا يجوز، وداخل في نذر المعصية. ونذر المعصية فيه كفارة على الصحيح، وقد جاءت أحاديث في الباب لا تخلو من ضعف. ولا أعلم حديثا ثابتا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاءت أحاديث ضعيفة. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وكفارة كفارة يمين. من نذر نذرا فيه معصية فكفارة كفارة يمين. جاءت أحاديث لا تثبت من حيث عائشة وحيث عبد الله بن عباس، وجعل عبد الله بن عباس مرفوعا عند أبي داود وموقوفا في مصنف أبي شيبة، والموقوف أصح، فالصحيح الموقوف على عبد الله بن عباس. نعم، فتكون هذه المسألة مما دلت عليها الآثار عن الصحابة الكرام، أعني وجوب الكفارة في حق من نذر النذر معصية، ما عموم ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفارة النذر كفارة يمين، فالنذر يجري مجرى اليمين. كفارة النذر كفارة يمين. ولو أن شخصا حلف وقال: والله لأتصدقن بمئة ألف من مال فلان، تلزمه كفارة يمين أو لا تلزمه؟ تلزمه أو لا تلزمه؟ تلزمه في اليمين، في اليمين تلزمه. والنذر يجري مجرى اليمين، وكفارة النذر كفارة يمين، فيأخذ أحكام اليمين ويجرى مجرى اليمين. ومن نذر ومن حلف في على معصية فتلزم كفارة يمين، وهكذا إلى نذر نذر معصية، ومن ذلك نذر ما لا يملك فتلزم كفارة يمين. وقد ذهب إلى وجوب كفارة اليمين في نذر المعصية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وهذا الأظهر باعتبار حديث عقبة بن عامر، وباعتبار الآثار كأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. قالوا في رواية: ولعن المؤمن كقتله. ولعن المؤمن كقتله، نقف عند هذه الرواية، ولعن المؤمن كقتله، وننتقل إلى الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.